فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرت قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال أنا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب التسبيح والتكبير عند النوم. المقصود من إرادة هذه الترجمة بيان ذكر لله عز وجل يقوم عند النوم، لأنه ورد أنه عند النوم يكون هناك أذكار وأدعية، أذكار فيها ثناء على الله عز وجل وتعظيم وحمد له سبحانه وتعالى، وأدعية فيها سؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وهذه الترجمة تتعلق بالتسبيح والتكبير، تتعلق بالتسبيح والتكبير، أي أنها تشتمل على ذكر لله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث علي رضي الله تعالى عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تجده من التعب في أعمال البيت، وقد بلغها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي فذهبت إليه لتطلب منه أن يعطيها خادما، يعني امرأة تخدمها من السبي، فلم تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخبرت عائشة رضي الله عنها بمقصدها وبحاجتها وغرضها، فأبلغت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء فاطمة رضي الله عنها وأنها تريد كذا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته علي، وقد أخذ مضاجعهما هو وفاطمة، فدخل عليهما وإذا هما قد أخذ مضاجعهما، فأراد أن يقوم فأمرهما بأن يبقيا على ما هم عليه، وجلس بينهما. ثم إنه أخبرهما بما كانت تريده فاطمة ومن الحصول على خادم أي امرأة تخدمها من السبي، وأرشدهما النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى ما هو خير لهما من خادم، وهو أنهما عندما ينامان أو عندما يأخذان مضاجعهما يكبران الله عز وجل 34 ويحمدان الله 33 ويسبحان الله 33، فعند ذلك يكون العدد 100 التسبيح والتحميد 33، كل واحد 33 والتكبير 34، فيكون المجموع 100. وكلها ذكر لله عز وجل، لأن هذه التكبيرات والتسبيحات والتحميدات لله سبحانه وتعالى كلها ذكر وثناء وتعظيم وتمجيد له سبحانه وتعالى. وإذا فالذكر عند النوم أو ما يقال عند النوم يشتمل على ذكر وعلى دعاء، وهذا الذي في الحديث هو ذكر وثناء على المولى سبحانه وتعالى. وهناك أدعية سبق أن مرت، ومنها ما سيأتي سبق أن مر منها جملة في الدعاء عند النوم، وورد بذلك عدة حديث، وهنا فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان فضل هذا الذكر هذا الدعاء، يعني هذا الذكر عند النوم، وأنه خير لهما من خادم، لأن ذلك يعود عليهما بالخير ويعود عليهما بالفائدة وثواب عند الله سبحانه وتعالى. والخادم إنما يفيده في أمور دنيوية، إنما تفيد الخادمة في أمور دنيوية وأمور من مكلف الحياة ومن متاعب الحياة تخفف منها. ولكن العمل التي تعمله المرأة في بيتها إذا احتسبت ذلك عند الله عز وجل فهي مأجورة، وإذا دعت بهذا الدعاء أو ذكرت الله عز وجل بهذا الذكر وكبرته وعظمته وسبحته وحمدته فإنها تؤجر على ذلك وتحصل الأجر العظيم على ذلك. فقد جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الحمد لله تملأ الميزان، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه طهورة الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، فسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض. فإن ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي هذا إرشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأهل بيته إلى أن يكون شأنهم مثل شأنه وحالهم مثل حاله، وأنهم لا يحرصون على الدنيا وعلى متاعها والتلذذ بها، وإنما يحرصون على ما يقربهم من الله عز وجل وما يرفع درجاتهم إليه وما يرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان متقللا من الدنيا، فأراد لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يكونا كذلك، وأرشدهما إلى ما يعود عليهما بالخير وما يعود عليهما بالنفع، وهو تسبيح الله عز وجل وتسبيحه وتحميده هذا العدد وهذا المقدار الذي أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل من عند النوم، فيكون ذلك خيرا لهما مما طلبا ومما رغبا فيه، فيكون لهم فيكون لصاحبة البيت الأجر على عملها وعلى تعبها وعلى هذا الذكر الذي يذكر الله عز وجل به عند النوم، وهو تكبيره وتحميده وتسبيحه سبحانه وتحميده تكبيره وتحميده وتسبيحه سبحانه وتعالى عند النوم، فيكون في ذلك الأجر العظيم على العمل وعلى الذكر الذي أرشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته إلى الإتيان به عند النوم. ثم ذكر طريقا آخر وفيه إلى محمد بن سيرين أنه قال التسبيح 34، التسبيح 34، لكن الذي قدمه البخاري والذي ذكره مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن التكبير هو 34 وأن التسبيح 33 والتحميد 33، هذا هو الذي صح مرفوعا وثبت مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون التكبير هو الذي يكون بهذا العدد الذي هو 34 مرة.
قال باب التعوذ والقراءة عند المنام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
وهذه الترجمة أيضا تتعلق في التعويذ،
باب التعوذ والقراءة عند النوم.
باب التعوذ والقراءة عند النوم. ذكر البخاري رحمه الله هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مرجعه وهو ينام نفث في يديه وقرأ بالمعوذات. المعوذات هي قل هو الله واحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، هذه الثلاث يطلق عليها المعوذات. الذي فيه التعويذ هو الفلق والناس، وسورة الإخلاص ليس فيها تعويذ، ولكن المعوذة تطلق على الثلاث، تطلق على الثلاث، على سورة الإخلاص وعلى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فنفث وكان على سنين خذوا في يديه ويمسح بهما جسدا يعني عند النوم. يعني في سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والتعوذ إنما اشتملت عليه هاتان السورتان يعني ففيه قراءة، وهذه القراءة مشتملة على تعوذ، يعني فيه قراءة والقراءة مشتملة على تعوذ، لأن سورة الفلق وسورة الناس كل منهما مشتملة على التعوذ بالله عز وجل، فإذا فيه قراءة وفيه تعوذ. لهذا البخاري رحمه الله قال باب القراءة والتعوذ عند النوم، أو التعوذ والقراءة عند النوم. القراءة لأنها قراءة سور، والتعوذ لأن هذه أو بعض هذه السور مشتملة على التعوذ بالله عز وجل والاستعاذة به مما يخاف ويحذر ويخشى. و ثم أيضا فيه المسح، القراءة باليدين ومسحهما على ما وصل إليه الجسد، ما تصلان إليه من الجسد، ما تصلان إليه من الجسد. هكذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يفعل ذلك. وإذا هذا مما يشرع عند النوم وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكذلك أيضا جاء الحديث حديث قراءة آية الكرسي كما جاء في حديث أبي هريرة قصة الذي جاء يأخذ من صدقة وبلغ أو أبلغ أمره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان جاءه ثلاث مرات، وبعد ذلك قال إنه يعلمه شيء يدعو به ثم لا يقربه الشيطان، وأمره بأن يقرأ آية الكرسي عند النوم، أمره بأن يقرأ آية الكرسي وأرشده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك صدقته وهو كذوب على ذلك الشيطان، ذلك الذي كان يحدثه من ثلاث هو الشيطان، وقال صدقته وهو كذوب. من هذا الذي أخبره بيسر، مع أن من شأن الشيطان أنه متصف بالكذب. هذا مما يقرأ عند النوم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة يعني هذا الذي الشيطان الذي كان يأخذ من الصدقة وأخبر وأرشده إلى هذا هذه القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب.
بالنسبة للمعوذات عدد معين ولا الراحة؟
يعني ما أعلن عن عدد، ما أعلن عدد معين.
قال باب. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب بدون ترجمة، وقد علمنا فيما مضى أن البخاري رحمه الله إذا ذكر الباب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وبمثابة الفصل من الباب الذي قبله، مثل ما هو موجود في كتب الفقه من ذكر الأبواب والفصول تحتها، الفصول تحت الأبواب، أي أنه إذا ذكر الباب ولم يذكر له ترجمة فهو مرتبط بالباب الذي قبله الذي ذكر الذي له ترجمة، الباب الذي له ترجمة قبله هو مرتبط به وهو بمثابة الفصل منه، بمثابة الفصل منه. هذه طريقة البخاري رحمه الله. ومعلوم أن الارتباط قائم، لأنه كله ذكر، كله ذكر عند النوم، كله ذكر عند النوم، التعوذ والقراءة ذكر، وهذا الذي جاء في هذا الحديث هو ذكر وسؤال من الله عز وجل فهو ثناء عليه وطلب منه, ثناء عليه وطلب منه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري تحت هذا الباب أنه كان قال إذا أخذت مرجعك
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض
في داخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه, فإنه لا يدري ما خلفه عليه, ثم يقول اسمك اللهم وضعت جنبي وفيك أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمها, وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. هذا دعاء أرسل إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان عندما ينام يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه, وضعت جنبي يعني عند النوم, وبك أرفعه عند القيام من النوم. وهذا مثل ما مضى ما جاء من الدعاء عند النوم باسمك اللهم أموت وأحيا. أموت يعني الذي هو النوم نومة الصغرى, وأحيا يعني أقوم من النوم. وهنا لما ذكر الحالتين وأن ذلك بسم الله عز وجل والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه, اسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه, وضعته يعني من النوم, وبك أرفعه يعني من النوم, لأنه لا يحصل ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال إن أمسكت نفسي فارحمها, يعني إن أمسكتها يعني بعدما تخرج من النوم وصار الموت بذلك ولم ترجع إلى الجسد فطلب الرحمة لها لأنها انتهت من هذه الحياة الدنيا وانتقلت إلى الدار الآخرة, فطلب الرحمة لها, طلب الرحمة للنفس عندما تمسك. وإن أرسلتها يعني معناه أنه لم يمسكها بل أعادها إلى الجسد مرة أخرى ويقوم من النوم, طلب أن تحفظ أو أن يحفظها بما يحفظ الله به عباده الصالحين. وإن أرسلتها يعني فلم تمسكها ورجعت إلى جسدها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين, لأنها في حياة ولا زالت في هذه الحياة الدنيا, فناسب أن يطلب لها الحفظ, حفظ الله عز وجل وفجأته ورعايته لها, وأن تحفظ من الشرور ومن الشياطين. فناسب طلب الرحمة عند الإنسان وطلب الحفظ عند الإنسان, لأن طلب الرحمة لأنه انتهت من هذه الحياة الدنيا وانتقلت إلى عالم الآخرة, هذا إذا كانت أمسكة. وأما إذا أرسلت وعيدت إلى الجسد مرة أخرى فهي لا جالت على قيد الحياة, فهي بحاجة إلى حفظ, ولهذا سئل حفظها, سئل من الله أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين, يعني بما يحفظ به عباده الصالحين, وهي أن يحفظهم من كل ما يعود عليهم بالمضرة, وأن يحفظهم من الضلالة والغواية, وأن يسلك بهم طريق الاستقامة وطريق السلامة. وهذا فيه إشارة إلى قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, الله يتوفى الأنفس حين موتها, هذه الوفاة الكبرى, الأنفس يتوفاها الله عز وجل للوفاة الكبرى التي به تنتهي من هذه الحياة الدنيا عند الموت, حين موتها يتوفاها, والتي لم تمت يتوفاها في منامها, توفاها عند النوم. وهذا هو الذي فيه الوفاة الصغرى التي قد يكون معها ذهاب الروح وخروجها في النوم, وقد يكون مع ذلك رجوعها إلى الجسد, والتي لم تمت في منامها. ثم ذكر التفصيل بالنسبة لهذا الذي ماتت الموتة الصغرى وهي النوم, قال فيمسك التي قضى عليها الموت, إذا شاء الله عز وجل أنها تموت في هذه النومة فإنها تبقى ممسكة ولا ترجع إلى الجسد, يعني فيعود حيا
فيعود على ما كان عليه في الحياة الدنيا، ويمكن الأخرى إلى أجل المسمى، يعني التي ما شاء الله تعالى أن يقرضها في النوم، وأن تفارق الروح الجسد في هذه النومة يرسلها إلى أجل المسمى، الأجل الذي شاء أن يقرضها فيه وأن تموت فيه، لأن الموت لا بد منه. إذا توفاها الله عز وجل بالنوم فلها حالتان، إما أن تقبض في حال نومها وعند ذلك لا تقبض من الجسد ويكون حيا الحياة الدنيا ويكون ذات حياة الدنيا، وإن شاء أن لا يقبضها وبقي في الأجل مدة فإنها ترجع وترسل فترجع إلى الجسد فيبقى في حياته الدنيا، ولكن هذا البقاء إلى الأجل المسمى المحسوب الذي لابد وأن تنتهي به الحياة الدنيا، كل من كان حيا من المخلوقات فإنه سيأتي عليه الانتهاء وسيأتي إليه الموت إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولو أخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالنفس التي أرسلها الله عز وجل ولم يشاء أن يقبضها في النوم يرسلها إلى أجل مسمى، وذلك الأجل المسمى هو الموت، وهذا الذي في الحديث هو مثل ما جاء في هذه الآية الكريمة، قال إن أمسكتها يعني معناه أنه قبضها في النوم، ولم ترجع ولم يشاء أن ترجع إلى الجسد فلن تأتي من حياة الدنيا. إن أمسكتها فارحمها، إن أمسكتها إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها يعني ما أمسكها ولا بقيت ممسكه قد أرسلت إلى الجسد ورجعت إليه واستيقظ وقام من نومته ولا فصارت حياته الدنيا باقية ولم تنتهي، إذن في هذه الحال إذا أرسلتها احفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. هذا دعاء عظيم فيه الخير للنفس، إن ماتت لأن حيت، إن حصل لها موت في نومها وإن حصل لها حياة ولم يأتي أجلها، فإن حصل لها موت دعي لها بالرحمة، وإن حصل لها حياة دعي لها بالحزن، فهو على خير بين رحمة وحزن، بين رحمة إن مات وبين حزن إن حي وبقي حيا على قيد الحياة.
المتابعات. قال تابعه أبو طمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر واحد بين سعيد وأبي هريرة أنه أبوه أو أنه بدون واحد، وكل منهما صحيح، وقدم ذكرى
اللي فيها الواسطة
وقدم ذكر الواسطة، وكل منهما صحيح يعني الواسطة وغير الواسطة.
ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الدعاء نصف الليل. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
ثم ذكر حديث نزول الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإنما ذكر نصف الليل مع أن النزول من هو في الثلث الآخر من الليل،
قيل ليكون مستعدا ومتهيئا وان يكون مقبلا على ذلك الذنب الذي فيه هذه الخصائص وهذه الميزات وهذا التفضل من الله عز وجل. وهو الوقت الذي يكون فيه هدوء العبال وهدوء النفس وفيه وقت التلذذ بالنوم لمن يكون نوم فيكون الحق لما جربه يقول هذه الأسئلة. الله تعالى يعدل بالجارة على هذه الأدعية التي يعطي الكون ويعطي الذنب ويجيب الدعاء. فإذا فذكر نصف الليل مع أن تنزل النواه في الشرف الآخر من الليل وأنه إذا قام نصف الليل وتهيأ واستعد يكون مستوعبا الوقت أو يكون مدركا الوقت من أوله لم يغفله شيء بخلاف ما إذا قام يعني في الشرف الأخير فإنه قد يفوته شيء ولكنه إذا قام في النصف أو عند النصف استعد وتهيأ فصار في الوقت من أوله صار في الوقت من أوله فصار هذا هو الوجه في ذكر الدعاء نصف الليل لأنه يكون مستعدا ومتهيئا في هذا الوقت الذي فيه المناجاة. وفي هذا الحديث صفة من صفات الله عز وجل وهو النزول وأنه ينزل كيف شاء على ما يليق به سبحانه وتعالى وهذه من آيات وهذا من حديث الصفات التي يصدق لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى دون أن يكون مشابها لخلقه ولا يعلم كيفية الذات ولا تعلم كيفية الصفات وإنما يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على وجه يليق به دون أن يكون أن يشبه بخلقه ودون أن يكيف ويسأل عن كنه وإنما كما يليق به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفة كما أنه لا يعلم كيفية الذات وإنما الواجب هو إثبات كل ما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه من الأسماء والصفات وكل ذلك على وجه اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله ولا يفكر ويظن أو يتحرك ويقول أنه لا يكون إلا كذا ولا يكون إلا كذا ويكون في المشابهة أو يتصور المشابهة لأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. الله عز وجل صفاته تليق به والمخلوقون صفاتهم تليق به وكما أن لله ذات لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات والمخلوقون كذلك يعني ذواتهم تليق بهم ولا تشبه صفاتهم صفات المولى سبحانه وتعالى بل صفات المولى تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وافتقارهم وأنهم مفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء وهم الفقراء إلى الله عز وجل في كل شيء وفي كل أمر من الأمور لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين. وإذا فهذا من حديث الصفات التي يجب إثباتها على ما يليق بالله عز وجل دون تفكير في حقائقها وفي كيفياتها ودون تشبيه لله عز وجل بخلقه بل كما يليق به سبحانه وتعالى. وهذا هو المدار الحق الذي يتمشى مع جميع النصوص والذي ليس فيه تفريق بين صفة وصفة وإنما الصفات كلها على نسق واحد وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة.
طيب
نقف ونجيب على منهج الجرح.
ايش الفرق بين من يدعوني فأستجيب له وبين من يسألني فأعطي له؟ ايش الفرق بينهم؟ ألا يدخل يعني من يسألني يدخل تحت الأول ولا لا؟
يعني الدعاء أعلم
أعلم
الدعاء أعلم